إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإتماما للبحث السابق مر عني حديث جلل، حديث عظيم نسمعكم إياه. حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خرمش التميمي وكان شيخا كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا تاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وضرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. هذا حديث عظيم، ولذلك الرب جل وعلا يقول في محكم كتابه: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صحيح، خلق الله الشيطان وأورث في هذا المخلوق عداء الأمة، وخاصة الأمة المحمدية وخاصة المؤمنين، لكن الله من فضله وكرمه تكفل أن يحفظ هذه الأمة ويعطيها سلاحها الماضي، سلاحها الفعال ضد هذا العدو. فمن جملة ما أعطينا هذا الدعاء. وحديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: وأمركم بذكر الله تعالى، وأمركم بذكر الله تعالى. ووصف صلى الله عليه وسلم أن الذي يذكر الله كرجل تبعه العدو سراعا، عدو مدججين بالسلاح، وذاك المسكين أعزل وليس معه شيء، فجاء إلى حصن حصين ودخل الحصن فوقاه الله شر أولئك الأعداء. ويقول: ومثل ذكر الله محصن لك من الشيطان. إذن ما الذي يقيك شر هذا العدو؟ ذكر الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل لنا أوراد نتقي بها شر هذا العدو، فمن قالها معتقدا صدقها، ومن فعلها اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعتقد أن الله أنزلها ليحفظنا بها جل وعلا، فهذا الواقع ينتفع ويكون حرز من الشيطان ويبعد الله كيد الشيطان عنه. فعلينا عباد الله بأن نعمل بما كان جبريل يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور
مؤسساتها. فاليوم يأتيك واحد يقول لك عمل لك جامعة، حط جامعة تحت تخدثك، حط الدعاء الفلاني تحت كذا، ضع تحت رأسه خبزة ويدجل عليك ويأخذ منك فلوس ويبعدوك عن حظيرة الأشياء التي أنزلها الله على رسوله لتكون حفظا لك من مكائد هذا العدو. فتتبع هذا المسكين الذي وسوس إليك أو أوحالك أو قالك وتضع خبزة، الخبزة ليس لها حول ولا قوة، ما لها حول ولا قوة، نأكلها ونمضغها وتنزل بطوننا وتنزل كما تعلمون، لا حول لها ولا قوة. إذن المسلم عاقل درار درار، كل سبب لم يشرعه الله، لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لنا أن نفعله ولو رأينا به خيرا، لا يحل فعله. فمثلا هنا قال له فماذا أقول، النبي لا يعلم كيف يتقي شره، نزل عليه كل جن الأرض كلهم من الشعاب والأودية والسهول والوعر والسائل، كلهم نزلوا ليقتلوا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وجني بين هؤلاء معه شهاب النار يضع الشهاب في وجه النبي ويحرق وجه النبي، أي يريد قتله. ماذا كيف نتخلص من هذا العدو لا نراه، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. فقال له قل، قال ما أقول، ما يدري ماذا يقول، ما يدري كيف يحصل من هؤلاء. فقال له قل أعوذ بكلمات الله التامات، وإذا كلمات تامات أنزلها الله لنا لنستقي بها شر ما دب وحب على الأرض، سواء كان جني أو إنسي أو عدو أو كافر أو فرعون أو مهما كانت نوعيته. إذن هذا ينفعنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذا قوما قال اللهم، أي يا الله، إذن ملجأنا الأول والأخير رب العزة، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم. إذن عزتنا وعزتنا الله جل وعلا، لا شيخ ولا غير شيخ. نعم الشيخ إذا قال قال الله، قال رسوله، أنزل الله على رسوله، علم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعم هذا الشيخ. والعلماء تعرفون ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم. أما أقول لك والله حط خبزة تحت راسك، أكتب لك جامعة حطها تحت راسك، اتعلقها تحت كذا، اتعلقها على صدرك، اتعلقها على راسك. بعض الناس يحط غزلة أرز حمراء، يحط شبة، يحط شيء، أو يجيب رصاص يذوب الرصاص فوق راس الولد، قال مشان تروح العين. هذه الأسباب إذا كانت عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحت أسانيدها فنعمة الوصفة، وإذا كانت لم تكن عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمل بها القرون الثلاثة، لا هذه نار تحرقه. وقد بعض الناس يستفيد منها، وبعض الناس أجاني شفاهيا قل لي والله يا شيخ قالوا لي حط شفة خبزة تحت مخدتك ما بتشوف شيء يزعجك، وحطيت وما شفت شيء يزعجني. قد يحصل له هذا، لكن نقول له أنت مستدرك. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت الله يعطي العبد مما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنما هو استدراج منه. نعم. فلما عصيت الله تخلى عنك الله، ممكن يستدرجك ويبقيك في غير. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لا تنساها. الله يمد الطاغي ويمد المطيع، وبنص القرآن الكريم قل يا محمد من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، إذا مد هذا الطاغية. فكل إنسان ينحرف ممكن يستفيد، لكن هذا المدد مدد استدراج ونقبة حتى يموت والله صاخب عليه. لا يا أخوي، السبب اللي تعمله لا تفرح بالنتائج، لا، افرح بالسبب اللي عملته، هل الله شرع هذا أو لا، الله قال بهذا أو لم يقول، النبي قال بهذا أو لم يقول، النبي عمل هذا أو لم يعمل. هذا اللي تفكر فيه. ولا كثير من الأشياء الشركية الواضحة تعملها وتستفيد منها، فاستفادتك منها وليست مشروعة نقول لك الآية تنصب عليك انصداد، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مثلا. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله صوت باب عظيم جدا، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. من الشرك لبس الحلقة، لبس الخيط، حط الحجاب لدفع البلاء او رفعه. لماذا؟ لانه سبب غير مشروع، لم يأذن به الله ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا فعل كثير من الناس حط الحجاب، حط يامعة يسموها اليامعة، هو عن المرض. نقول الجامعة هذه شرعية ولا شرعها الله ولا شرعها ولا سنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تفعلها القرون الثلاثة، فأنت عندما عملتها تنطبق عليك الآية ونقول لك أنت مستدرك وطلناه وعليه خطر كبير. وبعض الناس يريد الله بهم الخير يجعله يقول لك والله أنا ما انتفعت منها، فهذا نرجو الله أن يكون أراد الخير لأنه ما تنفع. ولذلك هنا صور هذا الباب بهذا باب من الشرك. وتعلمون الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول لرسوله لئن أشرك ليحبطن عملك. وإذا كل أعمالك الخير اللي عملتها حياتك كلها فيها الشركية البسيطة حدث كل عملك ولقيت الله مثلك لا شيء عندك. يا أخي من يرضى هذا؟ انا اعمل سنة كاملة واخر السنة طمعان اخذ لي 20,000-30,000 دينار واذا المعلم كل ما لك عندي شيء ابدا. هنصيب هذا عمل سنة والله ما ارضى، فكيف حياتي كلها عملها وشركية واحدة تحدث لي كل اعمالي واكمل على الله مثلس ما عندي شيء. المسلم لا يرضى بهذا عباد الله. لذلك ما حذرنا الله اكثر ما حذرنا من الشرك. نعم الشيخ جزاه الله خير دلنا على شيء طيب من الشرك لبس الحلقة، وبدأ في الأدلة القطعية وبدأ في الأفضل وبدأ في سؤال استنكار من الله جل وعلا، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. سؤال عجيب. أنا مرض يا ترى صنمك هذا اللي انت تسجده وتركع لي ينفعني؟ لا رب الكعبة صنع ننحوت. يجي واحد يمسك فاس او يمسك اهل التحت وينحت ويعمل له عيون ويعمل له اذنين، ايه هو لو في خير ما خلى واحد ينزله بالفاس او بالقدوم او بالآلة النحت. لو في خير فعله كأنه اله، ما بيرضى واحد ينزله ويطلع والاله واحد انسان يطلع فرسيخ الاله. هذا لا هو اله ولا له شيء من الألوهية. فقال له الرب شيء حسي، إذا واحد مرض هذا الصنم اللي هو منحوت اللي هو مصنوع ومن صنع البشر يضر وينفع ويبعد عنك الضر ويقدم لك النفع؟ هذا سؤال من جهل استنكار. والعربي خاصة والمسلم عامة عنده عقل كبير، عنده تفكير، نعم عنده ميزان للأمور. صنم منحوت احنا ننحته واحنا نوقفه واحنا ننقبه، وفي الاخير نيجي نعبده ونقول له يا لات يا عزة تعال اشفينا وحيينا ورد عنا الضيض. هذه اشياء والله لا يقبلها عقل ولا يقبلها نفس. ثم عقب بقوله عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة نحاس، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، مرض نسميه الآن أبو صفاء من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. انزعها ما تزيدك إلا وهن، مرض على مرض، مرض قلب ومرض جسد ما ترد عنه شيء. حلقة نحاس احط بيدي الشافيني هاي ما صار. والله ما يعتقد بهذا الاعتقاد الا من لا خلاق له ولا عقل له، وكيف إبراهيم الخليل أبو الأمة أبو المسلمين خليل الرحمن يقول وإذا مرضت فهو يشفي. كل شيء مو الحلقة هذا مو حلقة الصفر. ثم عقب القول قل انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. عمل بسيط عمل بسيط ولا يعلم كأنه ذبابة على أنف الواحد وإذا بها تخلدك إلى ما لا نهاية في النار وتكسب غضب الله إلى ما لا نهاية. سبحان الله العظيم. نحاسة تضعها بيدك وإذا بها تخلدك في جهنم. لماذا؟ لأنك أعطيت لها المخلوق هذا أعطيت شوية هالنحاس أعطيتهم ميزة كبيرة وأعطيتهم صفة الألوهية أعطيته خاصية الألوهية ما يشفي إلا الله ولا يمرض إلا الله. فلما أعطيت الخاصية لهالنحاس هذه فغضب الله عليه وأوقعك فيما لا نهاية في نار تلظى وقودها الناس والحجارة لأنك أعطيت صفة الألوهية أعطيت ميزة الألوهية لمخلوق من مخلوقات الله. هذا ما يريد المسلم. لذلك قالوا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما يمكن تشوف الفلاح. لماذا؟ لأنك أعطيت المخلوق خاصية الألوهية ومميزات الألوهية. فلذلك يأتيك الدمار. الحديث الثاني يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا صحيح. من تعلق بشيء وكل إليه. الله جل وعلا أوصانا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بيده مقاليد السماوات والأرض خزائن السماوات والأرض خيرها وشرها بيد الله وكلنا نعلم. فكل سبب من خزائن الخير وخزائن الشر لم يكن من عند الله حرام علينا نتعاطاه. حرام حرمان نتعاطاه. لما؟ لأنه خزائن الخير والشر بيد الله. خزائن السماوات والأرض بيد الله. ملكوت السماوات والأرض بقدرة الله وبيد الله. فلا يحل أن نفعل شيء إلا أن يكون من خزائن الله. نعم. ليه؟ أن خزائن الخير والشر عند الله. نعم. بيدك القلب وأنت على كل شيء قدير. إذا الخير كله بيد الله. شفاء بيد الله. مرض بيد الله. سعادتك بيد الله. سعادتك بيد الله. إذا ما دام كل شيء بيد الله لا تطلب الأسباب إلا من الله. فالسبب الشرعي تفعله ولا تخف وقد ينفعك الله به. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ما دام كل شيء بيد الله الخير والشر فماذا عليك؟ أن تطلب الخير من خزائنه وتتجنب الشر من خزائنه. أبدا. فمثلا الشر الله أخبرنا على لسان رسوله يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء. كاذب الإله عليه شيء شر ينزل عليه شر وإذا تده تبعد عن الشر. وكأن النبي يعجبه الجوامع من الكلم من الدعاء يقول اللهم إني أسألك علمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. فإذا نزل عليك شرا دعاؤك هذا يتقاتل معه إلى يوم القيامة ويبعد عنك الشر. إذن بدك ترفع شرك عنك اطلب من خزائن الله لا تطلبه من أحد. وعلى الله فتوكل. إذا سألت فاسأل الله. إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا الأفندي لما تعلق شيء وعلق عليه تميمة او حجاب او خرج جرفة او شبه او شيء من هذا، ماذا يرجو من هذا النفع؟ يا ترى هذه الخرج الزرقاء هل هي من خزائن الله اللي امرت ان ترد فيها بأس الله؟ ننظر في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، واذا النبي اخبر ان هذا شرك فكيف تتعاطى والنبي نهاك عنه يا مسلم؟ فلذلك ليه جوزي بالنار الأبدية؟ لأنه طلب شيء ليس من خزائن الله ولم يأمر به الله ولم يفعله النبي، فلذلك جزاه الله. لذلك اليهود لما ادعوا أنهم أحباء الله وأبناء الله وإلى آخره، الرب أكذبهم، قال له قل يا محمد لهؤلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا محبة النبي الاتباع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كيف محبة النبي؟ كيف محبة النبي؟ اتباعه. هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كثير من الناس يدعي محبة الله، وقد يكون مليون في المليون صادق في محبته ولا يريد بمحبته إلا وجه الله، لكن نبشره أن الله يبغض ولا يحبه. وهذا كثير، كثير من أهل الطرق، كثير من أهل الزير، كثير من أهل الأشياء، هذا مشاهد يتفانى في حب الله ويشهد عليه حتى النبي، حتى الأئمة الأربعة، حتى كل صالح أنه منحرف عن طريق محمد والله ينقصه. لذلك الله قال عاملة ناصبة تطلع نارا حامية، تتعب نفسها في مرضات الله وإذا بها في النار. لما؟ لأنها سلكت سبل غير مشروعة، سلكت طرق غير مشروعة، عملت عمل لم يشرعه الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك مو كثير مهم أو مو المهم أن تحب الله، هذا مهم، الأهم أن الله يحبك. إذا تحب ربك وربك يحبك. نعم. ولذلك يقول عمر والذي نفسي بيده ما تفرغت للإمارة ولا تدهمت لها ولا طلبتها إلا عندما قال النبي سأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فأعطي الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا المهم، المهم حب الله والرسول أكثر من كل شيء، وتحرص على أن الله والرسول يحبوه. أما أنا أحب الله وانحرفت عن طاعة الله في معاصي الله، الله ما يرضى لهذا، ولا يمكن أحبني، ولا يمكن أحبني أبدا. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. إذن كل من يتعاطى سبب، كل من يتعاطى أمر لم يأمر به الله ولم يأذن به رسوله ولم تفعله القرون الثلاثة، هذا غضب عليه، وخاصة إذا كان في المسائل الشركية ومسائل الكفر أو في مسائل الاعتقاد، فهذا الخطر الأكبر. لذلك قال له ولو مت فإنك لو مت وهي عليك ما أسلحت أبدا، ما أفلح. مع أنه يمكن تجد الصحابي وتجد محب الله ومحب الرسول، لكن عن العمل يبغضه الله، يبغضه الرسول، ويبغضه كل مؤمن. فلذلك نحرص كل الحرص في كل سبب في كل عمل أن نكسب رضا الله فيه، ولا نكسب رضا الله في أعمالنا إلا إذا كانت على مقتضى ما شرع. نعم. ألا نعبد الله إلا بما شرع، وأن نعبده وحده لا شريك له. هذه قاعدة الإيمان السليمة، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما شرع. كذلك ما نفع هذا الأسباب إلا ما شرع الله. ولذلك الرب حدد الكون الفطر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الله الا هو امرتكم به، ما تركت شيئا يباعدكم عن النار الا هو نهيتكم عنه. اذا الطريق واضح جلي، فكل سبب كل عمل تعمله
لذلك قال من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأنه بغى منها النفع وليست مشروعة. أما واحد كل راح للطبيب والداوى بغية أن الله يشافيه، نقول نعم هذا سبب شرعه الله وسبب أمر به رسول الله، تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داو دواء. نعم، إذا الشيء المشروع فيه نفع. العسل قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أنا ابني مريض واحد يقول عسل، هي العسل ليش أعطيته؟ الله أمر به، تداووا عباد الله. إذا كل التداوى ونرجو الله لك الشفاء العاجل. لماذا؟ السبب. أما والله حط خبزك في مخدتك وحط لك جامعة على ظهرك أو على بطنك أو تحط في دور ياسين حط الناس يوصل الدرسي فأنا خسرت خسرت وما أفلحت أبدا. لما؟ شيء مو مشروع. وفي حديث آخر يقول من تعلق شيئا وكل إليه، هذه من أعظم مصائب الدنيا ورب الكعبة. كل إنسان يتخلى الله عنه هلك ورب الكعبة، ولا يبالي الله في أي واحد هلك اللي الله يتخلى عنه. نعم، هذا لذلك من تعلق شيئا وكل إليه. الله جل وعلا ولي الذين آمنوا، بنص القرآن الكريم الله ولي الذين آمنوا أي متولي أمورهم يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهم من النور إلى الظلمات. إذن الله ولي الذين آمنوا. الملائكة أيضا أولياءنا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إذن الله وليا، الملائكة أولياء. فبمجرد ما تعمل سبب يتعلق بالشرك سبب غير مشروع وكلك الله لذاك السبب وتخلى عنك وخلى عنك الملائكة، هاي خسارة كبيرة. ورب الكعبة لا تعوض يا عباد الله، والله لا تعوض أبدا. لا نحن لا والله والله لو تخلى عنا طيب أمنا لهلكنا، لو تخلى عنا لهلكنا ومتنا وهو متخلي عنا لهلكنا ونجانا كلام. ليه؟ ما لنا غنى عن الله، معاذ الله. ايوب عليه السلام لقي في البلاء 18 سنه حتى لفظه القريب والبعيد حتى اصدقائه خلوا عنه ولم يبقى عنده الا امراه. فلما شافاه الله انزل الله عليه من السماء رجلا من جراد من ذهب، جراد ملا السماء كله ذهب ومطر عليه مطر، فصار مسك ثوبه وصار يحكي فيها الذهب. والله شو اعطى ايوب؟ اعطاه بيدر ذهب واعطاه بيدر فضه، وعلاه على ذلك انزل عليه بامر يريده الله جراد من ذهب كالمطر. فبدا يحكي في ثوبه وشك، قال له عبدي الم اعطش الم افسد؟ قال فلا يا رب، ولكن ليس لي غنى عن رحمتك. عبادك ليس لي غنى عن فضلك، فنحن ما لنا غنى عن فضل الله، واللي له غنى عن فضل الله اشهد بالله انه مجرم، واللي استغنى عن الله استغنى الله عنه، واذا استغنى عنك فلك والله لو عندك المليارات يوم القيامه فقير 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 لا تملك شيء ابدا، فقير لا تملك شيء، وليس امامك الا النار. فيا اخوه بارك الله فيكم، نحرص نحرص ان يكون الله ولينا ونحن اوليائه، نحرص الملائكة تتولى أمورنا. لماذا يحصل لنا هذا؟ بالطاعة بالطاعة. قلنا خادم عند النبي ضعيف حس العيون عاد رحم على عبد، قل له مالك؟ قل له والله يا رسول الله ما في مرض ما في مرض إلا أنك كلما غبت عني أخذتني وحشة وتزداد وحشتي كلما علمت انك في اعلى عليين وانا دونك في المنزله فتزداد الوحشه. فافرج والى الرب جل وعلا ينزل وحيه على رسوله ورأى الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا سعادتك شفاعه الله ورسوله، تتعاطى الأسباب اللي الله شرحها، تتعاطى الأعمال اللي الله عملها اللي أدرك تعملها، تتعاطى ما فعله النبي وتتجنب ما تجنبه النبي وأبعد عن النبي. إذن سعادتك وطاعة الله ورسوله، تتعاطى الأسباب اللي الله شرحها، تتعاطى الأعمال اللي الله عملها اللي أدرك تعملها، تتعاطى ما فعله النبي وتتجنب ما تجنبه النبي وأبعد عنه النبي. شهادة لله هذاك الوقت عملت بالأسباب اللي يحبك الله فيها. الأهم كل الأهم إنه الله يحبك، فإذا أطعت أطعت رسوله، اتبعت كتابه واتبعت سنة رسوله، شهادة لله أن الله يحبك ولا مراء في ذلك. والأسباب اللي الله ما شرعها، اسأل واحد قال لك اعمل كذا، انت والله مسحور بدي اعمل لك كذا، او اذبح كبش كذا، او اعمل كذا، فنسأل هذا عذر شرعي؟ هذا السبب شرعه النبي؟ نعم نفعل، لا نبعد عنه بعد المشركين، لان من تعلق شيئا وكلا له الله يتخلى عنك ويسيبك لترهاتك ولحكاياتك ولنزعك. هنا حديث نريد ان نعلق عليه ليس بصحيح، معنى نرجو أن يكون صحيح. يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا الحديث معناه صحيح ولم يصح أبدا، لكن هذا اللفظ عن النبي لم يصح، فلا ينبغي لبشر أن يحدث به إلا على سبيل بين الناس أنه هذا ضعيف ولم يصح سنده أبدا. إذن خلاصة البحث أن نبحث عن الأسباب التي شرعها الله وشرعها رسول أو سنها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتحاشى ما لم يكن من عند الله ولم يفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحرينا هذا السبيل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونعم ما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فلابد نعمل ما فعلوا ونبعد عما ابتعدوا عنه، نصلي صلاة، نزكي زكاة، نحج حجة، ونفعل ما فعل ونترك ما ترك، وهذا طريق السلامة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون عليه ولأن نعمل به حتى نسأل الله ونحن على ذلك. والله أسأل التوفيق لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
سؤال أبا يوسف سأله أحد الإخوان، وهو أن الله عز وجل قد أمر بالإحسان إلى الوالدين، فهل من الشرك طلب الرضا من الوالدين؟ أن يقول أحدنا لوالديه: يا أبتي أو يا أم ارضي علي، فهل هذا من الشرك؟ أو عليه أن يحسن دون أن يطلب منهما الرضا؟
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نحن قدمنا أن الأسباب إذا لم نكن مأمورين بها ولم تكن من عند الله ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لمسلم أن يتعاطاه. وأما طلب الرضا من الوالدين فهذا من الوالدين، مثلا: يا أبتي لعلك راض عني. رضا الوالد من رضا الرب، إذا نحن نطلب رضا الوالد. لماذا نطلبه؟ لماذا نطلبه؟ في الأعمال الخيرة نحسن إليه تمام الإحسان، نخفض له جناح الذل، نطيع بكل ما يأمر فيه طاعة، ونفعل ما يرضيه ونتجنب ما يغضبه، عندها حصلنا على رضا. واللي يموت والدي غاضبين عليه ولو كفار وغضبوا عليه لله لعمل يحبه الله ولم يعمله معهم، هذا سيدخل النار شاء ام ابى. اذا طلب رضا الوالدين، طلب رضا الوالدين هذا مطلوب، لكن في صيغة الآن يستعملوها الناس كلك يا رضا الله والوالدين يا رضا الله ورضا الوالدين. هذه الكلمة هي عين الشرك، عين الشرك بعينه. ليه؟ لأنه قال يا رضا الوالدين، والله أمرنا على لسان رسوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فعندما تقول يا رضا الوالدين استعنت بشيء غير الله، أما تقول يا الله ارزقني رضا الوالدين، يا رب رب عني والدي، هذا طيب أجل والدي يا والدي لعلك راض عني، نعم يا ابني فأنا أطمئن يسلل صدري. يجي لوالدي النصح بين الوالد والولد يجب أن يكون يا والدي لعلي بغضبك بشيء، إيه نعم يا ابني المسألة الفلانية تغضبني، فأنا ماذا علي؟ أتجنب ما يغضب الوالد، تجنبي لما يغضب الوالد فيها مرضاة الله وأمر الله بذلك. نعم، فإذا طلب الرضا من الوالد والسؤال عن كل أحوال الوالد هل هو راض عني أو الوالدة، هذا حق وطلب شرعي. فإذا قال لي يا ابني أنا راضي عنك فالحمد لله أستأنس وأسجد شكر لله اللي الله رضى عن الوالد، لأنه رضى الوالد بالرضى الرب، وسخط الوالد في سخط الرب. إذا الوالد سخط عليه كأن الله سخط عليه، وجزم كل واحد يرى والده سخط عليه لكن إسلاميا. أما أنا والله ربي صحيتي أبوي سخط علي، هذا ما أنا شغل فيه، يسخط يرضى زي بعض مثل ما يقول أخوان المسلمين. لكن أنا الآن عملت عمل أغضبت الله فيه، من جيراني صرت أغازلها يقول لي يا ابني أغضب عليك إن عملت هذا العمل. أنا مثلا نسوان أصلي عليهم في الشارع، واحدة متبرجة أصلي عليها في الشارع، من جيراننا تدخل علي أقتلن وياها، يقول لي يا ابني أغضب عليك إن عملت هذا العمل. فإن عملت هذا العمل كأني عملت الأسباب لغضب الله. ولا مثلا تبت عن هذا كل يا والدي عهد الله اني تبت وارتجعت وارجو الله انك تسامحني وترضى عني وما عدت اعود لهذا العمل، هذا عملك يا والدي كذا وكذا وارضى عني، هذا طيب. قصة طريفة جدا، ابو بكر الصديق رضوان الله عليه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عن صهيب وعمار وبلال، هذول المساكين الفقراء الاجانب، سمع ان الذي يغضبهم فكانما اغضب الله. فابو بكر كان يوم من الايام شعر كانه اغضبهم، واذا النبي يقول لعلك اغضبتهم يا ابا بكر، ان كنت قد اغضبتهم فقد اغضبت الله. فجاء يهرع ويبكي يقول يا اخوتاه هل اغضبتكم، يا اخوتا هل اغضبتكم، حتى قالوا له لا نحن عن راضين، لحق اطمئن ورجع. اذا اغضاب الوالد دليل قطعي انك اغضبت الله، وارضاء الوالد دليل قطعي انك ارضيت الله. فهذه الصبح يا امي لعلك راضي علي، شوف شوفي مني شيء تكرهيه، شو الطبع اللي ما يعجبك، شوفي هيك شو تكرهي مني كذا وكذا يا ابني، فتعرض كرهها على الكتاب والسنة. فإن وافق الكتاب والسنة كان الحق معها، فرض علي أتركه لأنه غضبها من غضب الله، فرض علي أتركه. وإن كان مثلا والله أنا أروح على الدرس، قل لي يا أبني أنا ما أسامحك إني رحت على الدرس، طيب الدرس أنا أستفيد منه، وحلق الذكر مطلوبة، واجتماع في المساجد على مدارة القرآن مطلوبة، تكره ذلك. فالله قال مع ذلك كله فلا تطعهما وكلهما قولا كريما. يا امي الله يصلحك الله يهديك، والله انا تحت الطاعه لكن هذا والله في شيء الله يغضب عليك في الواقع، والله ما يرضى منك، انت لازم تريدي للخير، لازم وايضا ترشدها لكن مع القول الكريم اللين. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى لو قالوا لك اشرك بالله ومسكوا لك السيف بدهم يضربوك، عاشرهما في الدنيا معروفا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه.
واما يا رضا الله ورضا الوالدين فهذا شرك. بعض الناس يكتب على سيارته، يكتب على متجره يا رضا الله ورضا الوالدين. في بعض الناس يزرفها يقول يا رضا الله ثم رضا الوالدين، ايضا شرك، لان رضا الوالدين لا يطلب، لا يطلب الا من الله. نعم. وتستفسر هل انت راضي عني؟ نعم الحمد لله، حمدت الله وجزاك الله شكر. غضبان علي بما يا امي؟ والله يا ابني كذا وكذا انت فعل. فان كان عملك للشيطان فاستغفر وتوب ويرضيها بعمل الخير، وان كان للرحمن لا صيحه وكلها قولا كريما والله اعلم.
لكن ابا يوسف في ناس ما لا يعمل عمليا يعني لارضاء والدي، يذهب ويقول ارضوا علي
بالامر، يعني
ارضوا علي، فهل هذا صحيح؟
والله كلمة ارضوا علي
وهل واجب فقط، يعني هل رضاهم يكون باللفظ ام بالقلب؟ فاذا كانوا راضيين في القلب هل يكفي؟
هذا كلام وزير جزاه الله خير لفت نظرنا لشيء. قد انا مثلا اسلوبي منحرف عن الشرع ومنحرف عن الصراط القويم، وامي 100% راضي عني، قد يكون امي في سلوكة في عقيدتها في خلل، ورضاها عني لا يقدم ولا يؤخر، الله غضبان علي لان سلوكي غير حسن، وقد امي تريد مني اني اعاشر فلانة واحكي مع فلانة واروح سينما وافعل كل شيء، وقد ترضى عني بهذا راضي عني. لا، ليس هذا المقصود. قلنا رضاها ان يوافق رضاها طاعة الله ورسوله، واما اذا رضيت بمعصية الله ورسوله فهي مجرمة، وإذا أطعت أنا مجرم مثلها أيضا، لا يحل أبدا، لابد رضاها يكون موافق لرضا الله عز وجل، وسخطها موافق لسخط الله، فإذا سخطت علي بحق فيجب أن أتجنب، وإن كان سخطت علي بشيء يرضي الله لا أبقى على ما أنا عليه مع مصاحبة الحسنة لها والشيء الطيب. نعم.
هل صحيح ان عيسى ابن مريم عليه السلام كان ليس له مأوى وينام في الطرقات ذليلا؟
لا نعلم هذا بارك الله فيك، لان الانبياء يبعثون من اعظم بيوت النسب في التاريخ، ما في اعظم نسب في تاريخ الدنيا من نسب الانبياء، وهذه ادلة قطعية. وعندما سئل ابو سفيان عن النبي قال هو من اشرافهم، وهرقل قال كذلك الانبياء يبعثون في اوسط النسب، يعني في اوجه في اعلاه. فاما عيسى ينام في الطرقات ممكن مثلا يضيق عليه، هذا ممكن، النبي ضيق عليه وبقي في الشعب ابي طالب سنتين ونصف يأكل لحى الشجر، يمسك ساد الشجرة في السكين ويأكل لحى الشجرة، الكشرة تبع الشجرة، ما يلاقي شيء يأكل، فهذا ممكن. أما هكذا إنه في عقارة في كذا إنه ما له مأوى ولا له شيء، هذا ما أعتقد أبدا، ما سمعنا. وقد يمر عنه هذا الصور، ممكن الأنبياء أجب الناس بالآن الأنبياء، فممكن يمر عنه هذا، لكن والله أنا لا أعلم ولا أحد هذا، وما سمعت إلا اليوم، والله أعلم.
رجل يقول انا امي واسأل شيخ المسجد ويفتيني بدليل مثلا، وانا لا اعلم هل الدليل صحيح ام ضعيف، ويعمل على فتوى الشيخ، هل اذا كانت فتوى الشيخ خطأ فهل يعاقب هذا الرجل باتباعه لفتوى الشيخ وهو امي لا يفرق بين الأدلة؟
بارك الله فيك. هذا النبي أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم فإثمه على الذي أفتى، هو لا يصيبه شيء، لأن الله أمر قال واسألوا أهل الذكر، وهذا العامي عمل بمقتضى ما أمره الله، سأل أهل الذكر شريطة ألا يسمع عن هذا المسؤول سوء أبدا. اما نقول والله الشيخ الفلاني حاطب ليه يفتي ولا يتورع في فتوى صفة كذا عمل كذا، وسمع ان هذا الشيخ غير موثوق الجانب في فتاوي، هذا لا يحل له ان يطمئن لفتوى الا ويسأل غيره. فمثلا الشيخ الامام اللي انا اصلي معه
ما حط طعن فيه ولا سمع فيه طعن ابدا وماشي حاله بين الناس كلها. وجيت سألته الثاني فتوى خطأ لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله، فاثني على الشيخ وانا لا شيء عليه، وحشت عند الله الرحيم والله يا رب كنت اسأل اهل العلم وانا سألت الشيخ والثاني بكذا، وجاب لي حديث عن رسولك او آية عنك، والله انا ما نكبت الحلم. فالله ان شاء الله ما يسأل، يقول فاثمه على الذي افتاه وهو بريء السليم. لذلك الصوفية عندهم عبارة مو سليمة من كل النواحي، يقول حطه برقبة عالم واطلع سالم. الله يفتعني اتكالية متناهية مو اتكالية بس.
فهل ابا يوسف اذا تبين لهذا الرجل ان فتوى الشيخ يقال فيها ويشك فيها او نبهه الناس الى ان هذه الفتوى ليست صحيحة يا فلان، فهل عليه ان يستمر بالعمل بها ام يتبين ويتحقق مرة اخرى؟
في القصة واقعية مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجل له ولد، الولد اجير، أزير عند معلم، فالأزير هذا لعب على زوجة معلمه فعل فيها زنا بها، فزوجها شعر بذلك ومسك الحمل، فراحوا ثواني العرب حكمت لهذا، سأل بعض أهل العلم فحكموا له 100 راس غنم جزاء لهذا الزاني. فراح أبو الولد أعطى زوج المرأة 100 راس غنم، فسمع من اهل العلم الاخرين انه هذه فتوى جاهلية، هذه مو فتوى الاسلام، فراح للنبي قال له يا رسول الله اسألك بالله ان تحكم بيننا بكتاب الله. قال له والله لا احكم بينكما الا بكتاب الله. مين جاي هو مين؟ هو وزوج المرأة. قال له يا رسول الله ابني عسير عند هذا، ابني اجير عند الرجل، وزنى بامرأته، وسألت بعض اهل العلم فأفتوني ان 100 راس غنم عليه، فما كان من النبي الا ان قال له غنمك رد عليك، 100 راس غنم الك وللزوج، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، نزل 100 جلدة ولا تأخذنا به رافة في دين الله، وانسفروا عن بلده سنة، انغربوا سنة كافة. واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فاقتلها ارجمها. فراح قال يا أمة الله زنيت مع الولد هذا، فاعترفت لفوها بثيابه وقتلوها مع أن الزوج ربط 100 راس غنم. فالنبي أبى هذا، فرأسا صاحب الزوجة رد 100 راس لصاحبها، ما قال لا يا أخي أنا انتهك عرضي وعمل فيا ونزل شرفي، لا 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 لا، لا. جاب 100 عير قال اتفضل رد. هذا شأن الإسلام اللي ما يرضى لحكم الله ورسوله. شيء أكبر من هذا، كان الزبير ابن العوام ابن عمة النبي ابن عمته، اختلف مع واحد أنصاري على السقاية، في عندهم أرض وفي نبع جاري صنع الله عين جارية وكانوا بالدور، فتنازع الزبير مع الأنصاري، هذا يقول الدور لي وهذا يقول الدور لي، فتحاكما للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع النصين من الرجلين وسمع أقوال الشهود قال له اسقي يا زبير، اسقي يا ابن عمتي. فهذا الأنصاري غضب قال ان كان ابن عمتك يعني اعطيك الحق لانه ابن عمتك وحرمتي؟ من تولى الجواب؟ رب العزة، واذا به يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما في. فاذا مثلا قلنا لك هذه الفتوى خاطئة والصواب هذا يا بني، وروح اتحقق، حرام عليك تدفع لا الشيخ الثاني وخلاص، حرام عليك، ويوم القيامة الله سألك لانه بلغك الامر قال لك هذه الفتوى مين صحيحة، لكن لما توافق هواك وفيها شيء لك منفعة عملت فيها وتركت الله بيسألك يوم القيامة ستقف بين يديه ويسألك ليه، يقول لك يا عبدي انا بعثت لك لنبين لك الحق، ليش اتبعت الباطل وتركت الحق، ليش ما تحققت؟ فانت مسؤول اما اذا ما حصل لك ولا شيء اتاك الفتوى اللي تعمل بها هذا ان شاء الله ما عليك شيء والاثم على ذلك.
سائل يقول هل نقرأ الأدعية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستشفاء أولا ثم نتداوى ثانيا يعني نتداوى يعني وإذا لم نشفى نذهب وندعي الله عز وجل.
أما أنا فمن فضل الله علي أنا وعائلتي من 32 سنة وأنا أستشفي بما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. أضع يدي على الألم فتحدث عن الله والله لا يمضي اليوم أو اليومين أو إلى أقصى حد 3 أيام ويبقى عندي شيء أبدا إلا ويذهبه الله منذ 32 سنة وأنا ألغى أشياء مثلا قطع عرق منك هذا شو بدك تقول هذا أذل الله يتربى الناس دمك ينزف الله ما أمرك فلا تداوى طب روح وقفوا لي كيف النزيف وقفوا لي شيء مثلا طلع معي شيء اصابع اتقطعت وفي الامكان مثلا يجي عند الطبيب يخيط لها اما اجي اقول اقرا الفاتحه عليه الله ما امر بهذا ولذلك الدواء والدعاء مقترنان في اشياء لا يصلح معها الا التداوي بارك الله فيك. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في جبهته ونزلت حلقه المغفر في جبهته الشريفه قلعوا لها نفر الدم راحت فاطمه حرقت حصير وجابت الرماد تبع الحصير وهو حار وحشت لي حتى انقطع الدم فلا بد نتعافى الاسباب لا بد الضمان بالجرح وحد انقطع يده في الامكان وحط لها يحطوها يخيطوها يقول ما ممكن تعود وتصير صالحه فما اجي والله هي في الارض اقرا عليها الفاتحه حتى ترجع لي مو صحيح هذا الكلام فعند الدواء دواء وعند الشيء الثاني والصحابة تعرف كلهم كانوا حالة فقر قالوا ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وقل بسم الله 7 مرات أعوذ بالله 3 مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر 7 مرات يذهب الله عنك يقول ففعلت ذلك فأذهب الله عني.
نعم عيد يعني عيد هذا الكلام
حديث في صحيح مسلم جاء قال يا رسول الله أسلمت وصار معي عوام قال له ضع يدك على الذي يعلم من جسدك قال راسي عورني فوضع يدي على راسي بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات في رواية أنا في مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته فتقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله 7 مرات وترفع يدك ثم تكررها الثانية بسم الله بسم الله بسم الله 7 مرات ثم تعيد الثالثة وكل مرة ترفع يدك وتعيد يعني 21 مرة أعوذ بالله وقدرته و9 مرات بسم الله وبعد الله والله ما يمر اليوم واليومين إلا ويذهب كل ما عندي هذا مجرب ومشاهد.
بارك الله فيك. السائل يقول هل إذا حاضت المرأة بالطبع لا تصلي في فترة الحيض هل عليها قضاء الصلاة بعد الانتهاء من الحيض؟
لا والله حديث صحيح يقول تقول عائشة أمرت الحائض أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا في أدلة قطعية على عدم قضاء الصلاة وليس فيها إلا التوبة والمغفرة هذه عذرها شرعي سماوي 7 أيام ما صلت أو 40 يوم النفاق ما صلت فأمرت الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وهنا يبين ميزة عدم القياس ولو كان القياس جائز في العبادات لكنها يأخذ الصيام أمرها تقضي لازم تقضي الصلاة لكن النبي أبى ذلك قال أمرت الحائض كان يأمر أن تقضي صيامها ولا تقضي الصلاة واللي كلها اقضي هذا جائز.
بارك الله فيك. السؤال عن الزكاة الزكاة هناك فيها من جهات صرف الزكاة نص عليها القرآن في سبيل الله فهل النفقة على شراء كتب في الوقت الحاضر كتب دينية تحث الناس على عقيدتهم هل هذا يعتبر في سبيل الله إذا اشترى الشخص من الزكاة كتبا وأهداها للمسلمين المحتاجين إليها
اما الاصل في كلمة في سبيل الله المطلوب فيها الجهاد ولا غير. لكن النبي من الرحمة في هذه الامة زادنا اشياء، وتعرفون ان النبي ما يزيد شيء من عنده، انما وحي يوحى. زادنا الحج، يقول الحج في سبيل الله، مثلا اللي جار فقير معدم ما عنده شيء، اقول له فلان خذ هذه مني كذا، واذا من الزكاة، من الزكاة اللي حق معلوم، اقول له فلان خذ هذه 400 دينار روح مع الحملة الفلانية حج، فهذا في سبيل الله. دليل ذلك كان رجل عنده بعيرين، بعير ما ادري وين كان، وبعير سيذهب عليه على الحج، فمرت الرجل كانت عازمة على الحج، فقال لها النبي، قال لها لماذا لم تذهبي؟ قالت والله يا رسول الله عندنا بعير واحد ثانية، قال لها لو أعطاك إياه لكان في سبيل الله. إذا ذهابك للحج من سبيل الله اللي هو اللي فيه زكاة، فلو مثلا تصدقت على رجل يحج فهذا في سبيل الله. وأما الكتب لا أستطيع أن أفتيك الآن أبدا، ما أستطيع أقول لك شيء.
ما الحكمة الإلهية في تحريم التميمة والتولة إلى آخره التي وردت في الحديث؟ هل القصد هو أن يكون المسلم متعلق بالله عز وجل وأن يكون كامل التوكل عليه؟ أرجو التوضيح.
بارك الله فيكم. احنا قلنا أن هذا المتعلق للتميمة أعطاها صفات وخصائص الألوهية أن فيها النفع والضر، فلما أعطاها الخاصية هذه خاصية الضر والنفع أشرك مع الله غيره، ولذلك أغضب الله في هذا. وبعد ذلك بدل أن يتوكل على الله وحده تعلق في الله أو توكل على الله وعلى التميمة، فلذلك جاء السخط وجاء العذاب وجاء الدمار.
بارك الله فيك.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.